وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. الرواية الثالثة مما قد يتمسك به لإثبات حل أخذ ما مالي أو حل أخذ ما يعطيه الجائر في مورد الشبهة المحصورة. مصححة أبي المغرى: أم أمر بالعامل فيجيزني بالدراهم آخذها؟ قال: نعم. قلت: وأحج بها؟ قال: نعم حج بها. تقريب الاستدلال صار واضح مما تقدم. والجواب عنها يقول المصنف: مما ذكرنا في نقاش رواية أبي ولاد يظهر النقاش هنا، باعتبار أن المفروض أن المأخوذ في هذه الحالة لا يمكن أن يكون طرفاً للعلم الإجمالي، وإنما على الاحتمالات التي تقدمت في صحيحة أبي ولاد نفس الشيء يأتي هنا عندما حل الإمام له ذلك وحل الحجة في ذلك. فهذا من غير الواضح أنه يكون هناك علم إجمالي منجز، وإنما إما أنه يعلم أنها من أموال المقاسمة، أو يعلم بأنه لا يوجد علم إجمالي بنظر العامل، وبالتالي يستطيع أن يجري أصالة اليد بلا كلام. واضح؟ ورواية محمد بن هشام: أمر بالعامل فيصلني بالصلة أقبلها؟ قال: نعم. قلت: وأحج بها؟ قال: نعم وحج بها. نفس التقريب ونفس الجواب. ورواية محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام: جوائز السلطان ليس بها بأس. هذه الرواية قد يقال بأن فيها عموم وإطلاق، وبالتالي الوضعية فيها أصعب، الخروج عنها ليس بالأمر اليسير والسهل حينئذ، وإنما هو أمر أصعب من غيره. ولكن المصنف يقول: إلى غير ذلك من الإطلاقات التي لا تزيد عن تلك المطلقات التي تقدمت وتفيد الحل. الآن المصنف يذكر ثلاث أجوبة على الروايات عموما، هذه ثلاث روايات والروايات عموما. يقول: أولاً، هذه لا تشمل من صورة العلم الإجمالي إلا الشبهة غير المحصورة، لأن هناك مانع من شمولها للشبهة المحصورة. ثانياً، لو سلمنا وعلى تقدير شمولها لصورة العلم الإجمالي مع انحصار الشبهة فلا تشمل جميع الصور. ليش؟ فلا تجدي، لأن الحل فيها مستند إلى تصرف الجائر بالإباحة وهو محمول على الصحيح. ما معنى هذه العبارة؟ مش غريب العبارة شوي؟ ألا تشعر بأنها كاللغز هذه العبارة؟
مراد الصحيح وباليد.
نعم، مراد المصنف يا أخوان من هذه العبارة على الشكل التالي: لو فرضنا وجها لحل أخذ المال من العامل أو الجائر، فالوجه الوحيد المفترض هو قاعدة اليد، صح أم لا؟ هي التي تؤدي إلى حمل عمل الجائر على الصحيح، يعني أعطاني من مال يجوز لي له أن يعطيني منه. في أكثر من ذلك؟ هذه القاعدة لا تنفع مع وجود علم إجمالي منجز. ليه؟ لأن هذه القاعدة مع وجود علم إجمالي منجز هي متعارضة في كل الأطراف. يعني قاعدة اليد تجري هنا، تعارضها قاعدة اليد في المال الآخر الذي للجائر، تعارضها قاعدة اليد في المال الثالث للجار، الرابع، الخامس، العاشر، وهكذا. عصم بعبارة ثانية، هذا الوجه صحيح إلا أنه يختص بالموارد التي يكون فيها مجال لجريان قاعدة اليد. أما الموارد التي ما فيها مجال لجريان قاعدة اليد فهذا الوجه لا شيء. لاحظتم هذا الوجه لا شيء. واضح؟
العبارة تعتبر
محمول على الصحيح. إيه؟ وهو محمول على الصحيح يعني وتصرف الجائر محمول على الصحيح. يعني يريد أن يقول لا تجدي الرواية. لا، لأن الحل في الرواية مستند إلى حط هذه تصرف الجائر بالإباحة والتمليك وهو محمول على الصحيح، كلها بين قوسين حط فوقها قاعدة اليد. والجواب مقدر لا تجدي. ليش ما بين ليش لا تجدي؟ هي لا تجدي لأنها معارضة فيما بين. لاحظتم؟
فيكون هو راجع إلى تصرف الجائر،
إلى تصرف الجائر مع قاعدة اليد. واضح كيف العبارة؟ سهل المطلب، ما فيه ذاك الشيء. الجواب الثالث، سيدنا مع أنه لو أغمض النظر عن هذا، أغمض النظر عن أنه قاعدة اليد لا تجري، أو لا ما أغمض النظر عنه، ولكن رد هذا الوجه، الجواب الثاني رد بشمول الأخبار لما إذا أجاز الجائر من المشتبهات في نظره بالشبهة المحصورة. يعني قلنا بأن الجائر إذا أخبر ترتفع الحرمة بخلاف ما لو تصرف. واضح؟ واضح؟ هنا ينبه المصنف على شيء بين معترضتين، ما هو؟ وهو أن أصالة الصحة لا تجري في تصرفات الجائر. ليش؟ للعلم بفساد تصرفه بحسب ظاهر الشريعة، لأن الجائر بعد ما كان عنده علم إجمالي بوجود حرام في ماله تكليفه الاجتناب عن كل المال، ولذلك أصالة الصحة لا تجري في حقه. واضح؟ فإذا لو أغمض النظر عن هذا أو رد بشمول الأخبار لما إذا أجاز الجائر من المشتبهات، كيف نجيب؟ ماذا يكون الجواب؟ نقول الحل غير مستند إلى إسقاط منجزية العلم الإجمالي أو تجويز ارتكاب أطراف الشبهة المحصورة، لا، وإنما الحل يكون مستند إلى ماذا؟ يمكن استناد الحل فيها إلى ما ذكرناه سابقا. في أي صفحة؟ في صفحة 176، وهو قوله أو علم أن المجيزة، لا عفوا، صفحة 175، وهو قوله أو لأن تردد الحرام بين ما ملكه الجائر وبين غيره من قبيل التردد بين ما ابتلي به المكلف وبين ما لم يكن. لاحظتم وين؟ إلى هناك. يمكن استناد الحل فيها إلى ما ذكرنا سابقا، ما هو؟ من أن تردد الحرام بين ما أباحه الجائر أو ملكه وبين ما بقي تحت يده، إذا قال أنا أبيحك لهذا وأمنعك من ذلك، تذكروها الصورة، من الأموال التي لا دخل فيها للشخص المجاز، أنا لا علاقة لي فيها، ممنوع أن أخذها، تردد بين ما ابتلي ما ابتلى به المكلف من المشتبهين وبين ما لم يبتلي به، ولا يجب الاجتناب حينئذ عن شيء منهما، اللي هي نكتة الخروج عن محل الابتلاء. لاحظتم كيف؟ اللي هي نكتة الخروج عن محل الابتلاء ولو حكما لأجل منع الجائر. نعم يمكن أن أحكم بحل الأخذ في مورد الشبهة المحصورة، ولكن لا يكون علم إجمالي منجز. أما أن تقول لي شبهة محصورة وعلم إجمالي منجز وتحكم بالحل، كيف هذا؟ ما هو مستندك للحل؟ قاعدة اليد؟ ما قاعدة اليد معارضة بكل الأطراف. أصالة الصحة؟ ما أصالة الصحة لا تجري في حق الجائر. ما في واجه. لاحظتوا شو بده يقول للشيخ الأعظم؟ من غير فرق بين هذه المسألة وغيرها من موارد الاشتباه، مثل ما حتحدث في مسألة طهارة الثوب، مع كون أحد المشتبهين مختصا بابتلاء المكلف به، مثل مسألة الثوب، كما لو أعارني أو أعرت الشيخ علي ثوبا وأنا عندي علم إجمالي بنجاسة أحد الثوبين، لاحظتم؟ وكان أحد الثوبين من الممنوع أن يستفيد منه الشيخ علي، هذا العلم الإجمالي لا يكون منجز وإن كانت الشبهة محصورة بين الطرفين، صح ولا؟ واضح؟ فإذا هذه أجوبة ثلاث عامة. أولها لا يشمل مورد الشبهة المحصورة، ثانيها لو شملها لا ينفع لأنه في معارضة، ثالثها لو شملها فإنما ينفع في الصور التي لا يتوفر فيها شرط المنجزية، أما مع توفر شروط المنجزية فلا مجال لأي قاعدة، لا مجال لأي وجه للحل حينئذ. تمام؟ بقي عندنا ثم لو فرض نص مطلق في حل هذه الشبهة مع قطع النظر عن التصرف وعدم الابتلاء بكلا المشتبهين، هلا بده يصعب الشيء. لو فرضنا يا مولانا عندي رواية مطلقة مثل خبر زرارة ومحمد بن مسلم، جوائز السلطان ليس بها بأس، ما في تعرض فيها لا للتصرف لا لابتلاء لا لا مطلق، يقول لم ينهض للحكومة على قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة. ليش؟ ليه؟ ابتلائي، يعني هدف هنا شو بصير يا أخوان؟ يصير الإباحة التي يفيدها خبر زرارة ومحمد بن مسلم منافية للمعلوم بالإجمال، للتحريم من المعلوم بالإجمال، ومع تنافيهما لا نعلم وجها لتقديم هذا على ذاك، بل إما عقلا لا يفرط المولى بالغرض اللزومي على حساب لصالح الغرض الترخيصي، لأنه ملاك الإلزام أهم من ملاك الإباحة هكذا ثبوتا أنه ترخيص في المعصية وما شابه، وإما إثباتا ليش عقلائيا، لأن العقلاء لا يفرطون بأغراضهم اللزومية. تخيل أنت هلا أنت عندك غرض لزومي واحد موجود في هذه واحد من هذه الثلاث، في عندك غرض ترخيصي تتنازل عن غرضك اللزومي وتفرط فيه لأجل أن ترخص؟ يعني بعبارة ثانية أنت الآن افترض أنه هناك واحد من هذه الثلاثة ليس لك، هل تتصور العقلاء بيقول لك تصرف فيهم كرمال أنا ما أمنعك من حل التصرف في اثنين، أو لا العقلاء بيقولوا لك لا 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 أنت مش في واحد مش لك، ما هذه المصلحة هذه الأهمية أنه في واحد ليس لك أبرز وأهم وأكد من أنه أنت ستمنع من التصرف في اثنين، واضح كيف؟ ومما ذكرنا يظهر، انتهينا يا أخوان صرنا على آخر، ومما ذكرنا يظهر الآن يريد أن يعالج كلمات الشهيد الثاني المحقق والجماعة، أن إطلاق الجماعة لحل ما يعطيه الجائر مع عدم العلم بحرمته عيناً، إن كان شاملاً إطلاق كلامهم لصورة العلم الإجمالي بوجود حرام في الجائزة مردد بين هذا وبين غيره مع انحصار الشبهة، إذا كلامهم يشمل محل الكلام فهو مستند إلى حمل تصرفه على الصحة، حمل تصرف الجائر على الصحة، فإذا حملنا تصرف الجائر على الصحة جاز أخذ المال، مش لأن العلم الإجمالي، لأنه بطل في عندك علم إجمالي يا أخوان، بطل هذا الطرف الذي أعطاك إياه وقد حملت تصرفه على الصحة لم يعد طرفا للعلم الإجمالي، واضح؟ أو إلى عدم الاعتناء بالعلم الإجمالي. ليه؟ لعدم الابتلاء. أما أن تقول لي عندي علم إجمالي تام الشروط، شبهة محصورة، وهناك نص يخرج عن الشبهة المحصورة، هذا غير مقبول. عفوا؟ يعني كلامهم إذا أردنا أن نوجهه نوجهه بأحد توجيهين، إما أن نقول ما في علم إجمالي، أو نقول علم إجمالي فقد بعض شروطه. واضح؟ هنا المصنف يتعرض لمطلب هامشي. ما هو؟ أن التوجيه الأول الذي ذكره، وهو حمل تصرف الجائر على الصحة، هذا في نفسه غير تام. ليش؟ باعتبار أن هذا الجائر لا مبالي، مقدم على التصرف فيما في يده، وحرام وحلال. أنا أسألك سؤال، إذا أقدم على ما في يده من المال المختلط بالحرام، هل تحمل تصرفه على الصحيح؟ نفس الشيء هنا، ما هذا مفرط، هذا جائر، هذا غير مبالي، أنا ليش أحمل تصرفه على الصحيح؟ لاحظتم؟ نعم، قد يخدش في حمل تصرف الظالم على الصحيح. من أي حيث؟ من حيث إنه مقدم على التصرف فيما في يده من المال المشتمل على الحرام، مقدم على وجه هذه النكتة، على وجه عدم المبالاة بالتصرف في الحرام. وهذه أصالة الصحة إنما تكون في حق شخص يبالي، يمكن أن يراعي الحرام والحلال. فهو كمن أقدم على ما في يده من المال المشتبه المختلط عنده بالحرام، ولم يقل أحد بحمل تصرفه حينئذ على الصحة. لاحظتم كيف؟
المراد
شيخ بالصحة بهم فعلت اليوم. إيه صحة تصرفه يعني. نعم. المصنف يجيب عن هذا المطلب الهامشي، يقول لا أحد يشترط في أصالة الصحة أو في قاعدة اليد أزيد من احتمال التورع. هكذا لا يشترطون أزيد من احتمال صدور الصحيح منه. أنت الآن إذا أعطيت سجادة بيتك المتنجسة إلى شخص ليغسلها ويطهرها، وشككت أنه بيعرف يطهر ولا ما بيعرف يطهر، مجرد احتمال صدور صحيح منه ولو لكي يكسب ثقتك، ولو لكي يحافظ على الزبائن، هذا يكفي لحمل عمله على الصحة. ولا يشترط في حمل تطبيق أصالة الصحة أنه ماذا؟ أن أحتمل أنه متورع عن التصرف الحرام، أن أحتمل أنه متورع عن أكل المال بالباطل. في فرق بيناتهم. مرة هناك شخص أحتمل أنه متورع عن أكل المال بالباطل، أحتمل أنه متورع عن التصرف الحرام. ومرة شخص لا، أنا لا أحتمل أنه متورع عن التصرف الحرام، ولكن أنا أحتمل أنه تصرف على طبق الضوابط، ولو لأجل الدنيا، ولو للرياء، ولو للسمعة، ولو لأي هدف، ولو لأجل أنه نزلت عليه ساعة الرحمة في هذه اللحظة، ولو مراعاة لبعض الأشخاص الذين كانوا جالسين بحثهم، لأي داعي من الدواعي. فرق بيناتهم، لا يشترطون في أصالة الصحة احتمال تورع المتصرف، لا يشترطون احتمال صدور الفعل الصحيح منه فقط، تورع أو غير تورع ما به. واضح؟
هذه شيخ مقالة الصحة وقالت لها عقلائية من الروايات.
هذه عقلائية،
وبلا عقلائية العقلاء يعتنون بمثل هذه المواضيع.
إيه بس العقلاء يكفي عندهم احتمال الصدور يعني والدعوة هكذا.
يعني هي لا عقلاء عقلائية لا ما أدري، فقط احتمال الصدور.
هكذا الدعوة بالأخير الشيخ يدعي هذا
خلاف عقلائية المسألة
إيه
أصلا دعوة
إيه العقلاء بحسب الظاهر في هذه المسألة لابد أن نبحث عن النكتة إذا كانت النكتة هي المصلحة النظامية فهذا يكفي أما إذا كانت في نكتة كاشفية النكتة هي الكشف فهذا لا يكفي صح؟ إذا النكتة هي الكشف وغلبة المطابقة كما يقال في الأمارات عند العقلاء فهذا لا يكفي بل لابد من احتمال التورع احتمال الصدور لوحده لا يكفي أما إذا كانت لمصلحة أخرى ولو مصلحة نظامية عند العقلاء أن العقلاء عندهم مسألة المصلحة النظامية في غاية الأهمية
يعني هم القاعدة أن احنا نكتشف أن هذا المال ملك لزيد بسبب هذا النوع من التصرف
نعم
خب إذا كان هذا زيد بقى يتورع عن التصرف في غير ماله
نعم
ما يجي العاقل يطبق على القاعدة
إيه بصير نقاش مع الشيخ الشيخ الآن يدعي هذا المقدار واضح؟ وأما عدم الحمل فيما إذا أقدم المتصرف على الشبهة الآن دفع دخل مقدر لقاء أن يقول شيخنا أنت الآن تدافع عن أصالة الصحة في الصفحة السابقة كنت تقول ولا يجري هنا أصالة الصحة في تصرفه في الصفحة 180 صح؟ كيف تجمع بينهما؟ ألا يوجد تنافي؟ يقول لا هناك في نكتة أخرى وأما عدم الحمل فيما إذا أقدم المتصرف على الشبهة المحصورة الواقعة تحت يده فلما؟ فلفساد تصرفه في ظاهر الشرع لأنه مكلف بوجوب الاجتناب عندما أقدم يعني هذا خالف الشرع فإذا خالف الشرع فلا يمكن حمله على الصحيح واضح؟ فتأمل فإن المقام لا يخلو عن إشكال إنصاف ضعه مع جسار عندك الصحة تجري في مورد لا تجري اليد تجري على احتمال شك وعلى احتمال لا تجري فالمسألة فيها دقة عالية بدها شوية شو التفاف انتهى وعلى أي تقدير فلم يثبت من النص ولا الفتوى مع اجتماع شرائط إعمال قاعدة الاحتياط لكن عم نقول في الشبهة المحصورة لم يثبت من جهة النص والفتوى عدم وجوب الاجتناب وإلغاء تلك القاعدة ما ثبت هذا الآن الشيخ ماذا يريد؟ يريد أن يأتي بعبارة تؤيد ما يقول يأتي بعبارة ابن إدريس وأوضح ما في هذا الباب من عبارات الأصحاب ما في السرائر حيث قال إذا كان يعلم أن فيه شيئا مغصوبا إلا أنه غير متميز العين بل هو مخلوط في غيره من أمواله أو غلاته أو غلاته التي يأخذها على جهة الخراج لاحظ فلا بأس بشرائه منه لا بأس مصنف يقول لا يجوز وقبول صلته لاحظ التعليل هذا الذي يهم لأنها صارت بمنزلة المستهلك يعني ما علل المسألة بجواز الاقتحام مع وجود الشبهة المحصورة وإنما عندما قال صارت بمثابة المستهلك يعني كأن الشبهة غير محصورة لاحظتم؟ لأنه غير قادر على ردها بعينها لاحظتم؟ ابن إدريس لم يستدل في تجويز الجائزة على النص كما صنع الشهيد الثاني بل ابن إدريس مع التفاته للنصوص ماذا صنع؟ استدل بالاستهلاك فهذا كاشف عن أنه لا نص وإلا لو كان هناك نص كان يذكره ابن إدريس واضح وجه الدلالة؟ جوائز السلطان ليست خارجة عن قاعدة العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة، لا، المورد الذي يخرج هو الذي لا يكون مصداقا لتلك القاعدة، لا أنه يكون مصداق للقاعدة ويخرج بالنص. واضح كيف؟ وقريب منها عبارة النهاية بدون ذكر التعليل. لاحظ، ولا ريب في أن الحلي لم يستند في تجويز أخذ المال المردد إلى النص، بل إلى ما زعمه من القاعدة، مسألة الاستهلاك. نعم، ولا يخفى على متماميتها. ما عندنا شيء نحن يعني الآن، حتى كلام ابن إدريس سينفعنا في جهة، بس في جهة هو غير صحيح في نفسه، إنه يعني هلا إذا أنت في قطرة دم في وعاء كبير لم يصل إلى حد الكون، قطرة الدم الموجودة في وعاء كبير لأنها قطرة دم يجوز لك شرب الماء،
غير قادر على
إزالة، غير قادر على سحب قطرة الدم، تقبل هيك سيد؟ ما بنقبل هيك، أنا مش إلا أن يريد به الشبهة غير المحصورة بقرينة تعبيره بالاستهلاك. واضح إن شاء الله؟ فتأملوا لنا في وجه التأمل هذا. ذكر ميرزا الشهيدي صفحة 620، ذكر السيد اليزدي، ذكر المامقاني، شوفوا لنا شو وجه هذا التأمل. واحد من الأخوة يرسل وجه لهذا التأمل. تم الكلام في المسألة الثانية، المسألة في الصورة الثانية عفوا بحالتيها. السبت إن شاء الله نبدأ بالصورة الثالثة. ننتقل الآن إلى مطلب التفسيري يوم الأربعاء بهذا الاعتبار. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. أولى الآيات القرآنية المبتدئة بقوله يا أيها الذين آمنوا، الآية 83 بعد 100 من سورة البقرة، يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. طبعا نحن لسنا بصدد التفسير الترتيبي التجزئي، وإنما بصدد استخراج بعض النكات النافعة في الهدف الذي ننشده ونريده، الآن سأعبر عنه، من تعرض لهذه الآيات. كما ذكرنا في الأسبوع الماضي أن النداء توجه، والتوجه يكشف عن نكتة عند المتوجه، والمتوجه هو الله، فيكشف عن نكتة خاصة عند الله تعالى ورسالة محددة إلى المؤمنين. في هذه الآية القرآنية المباركة مثلا، الآية تبين فرعا من الفروع الفقهية، واجب من الواجبات الصوم. طب لماذا بدأ تعالى بقوله يا أيها الذين آمنوا؟ هناك نقطة لطيفة يذكرها بعض جمع من علماء التفسير، أنه بدأ بيا أيها الذين آمنوا قبل أن يكلفهم بالتكليف، ذكرهم بصفتهم التي على أساسها يكلف. هل أنت بتحكي مثلا مع شخص تقول له هو طالب علم، بتقول له اهتم بدرسه، شو بتقول له؟ يا طالب العلم باحث. يعني أنا أكلمك من حيثية أنك طالب علم لألفت نظرك وأنبهك أيها الغافل إن كنت غافلا، أو من شأنه أن يغفل عن أنه، أخاطبه من هذه الحيثية وأنه متصف بهذا الوصف، التفت إلى اتصافك بهذا الوصف. إذا التفت فإن هذا الوصف له مقتضيات الإيمان، له مقتضيات عملية، مو بس الإيمان فكر وعقيدة لا لا، مقتضيات عملية. آتي، وما هو هذه المقتضيات؟ عبرت الآية كتب عليه. ليش ما قالت مثلا الآية وجب عليكم؟ الكتابة معروف تدوين، هذا هو الكتابة. بحسب الظاهر في الآية هنا يوجد كناية، كتب عليكم الصيام، الكتابة يكنى بها عن الفرض والحتم والحسم والعزم. ماذا تقول الآية القرآنية؟ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. أنت بتقول كتبنا هالشغلة مكتوب علي، بتقول مثلا ولو في بعض الأمور الشعبية مثلا الزوجة التي تكون منزعجة من أبنائها وزوجها، ماذا تقول؟ تقول أنا قد كتب علي القهر في هذه الدنيا، صح؟ ما تقول هكذا؟ استعمال فصيح، كتب يعني هذا الأمر أنا محسوم منتهي. فالتعبير بكتب عليكم الصيام كناية عن أنه فرض، ما في نهاش، ما في بحث، ما في كذا أبدا، هذا أمر مكتوب مفروض ثابت، واضح؟ هذا يا أخوان يشبه تعبيرات القرآنية جدا لطيفة. في الحج ماذا يقول؟ لله على الناس، لله على، كأن لله دين على الناس، حفظ لله. هون في الصيام كتب عليكم الصيام، في الصلاة ماذا يقول؟ أقيموا أقيموا أقيموا، إقامة مش إتيان، إقامة دائما. تعبيرات لطيفة متفاوتة. كتابا أيضا فرضا، كتابا يعني فرضا مصدر هذا صحيح. الصيام معروف. النكتة الأخرى اللطيفة جدا في هذه الآية، الله سبحانه وتعالى هو الله خالق السماوات والأرض، هو الرب، هو المدبر. ليش يأتي ويقول لهم كما كتب على الذين من قبلكم؟ شو النكتة؟ جاي ذكرهم بالإيمان وبين لهم فريضة ثم قال كما كتب على الذين من قبلكم، ما النكتة؟ لا يبعد أن يكون أن هذا التكليف لما فيه من الثقل، وهذا أمر عرفي أيضا. أنا ماذا أصنع هلا إذا آتي إلى طالب وأقول له مثلا من المطلوب أن تقرأ 100 صفحة، حتى أخفف عليه أقول له فلان قرأها قبلك وفلان قرأها قبلك وفلان قرأها قبلك، يعني هذه مسألة تستطيع أن تقوم بها، هذه مسألة ليست مسألة غريبة عجيبة خارجة عن الطاقة وخارجة عن القدرة، ولاحظتم؟ هذا أمر فيه تلطف وتشجيع وتحفيز وتخفيف وطأة الخطورة وتخفيف وطأة الثقل. هذا أسلوب جدا لطيف من الله سبحانه وتعالى، فيه رأفة ورحمة وحنان تجاه العبد، أنه أنا أكتب عليك شيء ترى مش أنه خاص بك هذا، لا، كتب على الذين من قبلك. من هم الذين من قبلهم؟ صار كلام، هل هم أهل الكتاب؟ هل هم كل المليون الذين كانوا؟ نعم، أصل الصيام موجود في كل الملل، هذا واضح وبين، لاحظتم؟ فإذا الله تعالى ابتدأ بتذكير المؤمن بحيثية إيمانه، ثم بين الفرض وبين أنه محسوم ما في كلام، ثم تلطف بهذا المؤمن بذكر أمرين. الأمر الأول أن هذا التكليف كان للذين من قبل، الأمر الثاني ذيل الآية لعلكم تتقون. بيّن له شو؟ غاية، بيّن له فائدة، بيّن له نكتة، مش إنه المسألة إنه أنا أريد أن أفرض عليكم لأني أريد أن أفرض عليكم، لا لا لا، لعلكم تتقون يعني النفع راجع لمن؟ لأن التقوى، التقوى هي عبارة عن مصدر وقع، دفع شيء بغيره، دفع شيء عن شيء بغيره. أنت تدرأ العذاب عن نفسك بالطاعة، هي التقوى، شيء صحيح؟ يعني الله تعالى يريد أن يقول لهؤلاء أنا كتبت عليكم يا أهل الإيمان الصيام لعلكم بالتزامكم بهذا المكتوب تدفعون به الشرور، تتقون. تتقون ماذا؟ النار، الغضب الإلهي، سلب التوفيق، كل هذا. فإن الصوم من شأنه أن يعزز ماذا؟ حالة الإرادة، هو كف، هو امتناع عن أمر، من جهة يحتاجه الإنسان ومن جهة يطوق إليه الإنسان، صح ولا؟ الإنسان سليم المزاج يطوق إلى الطعام، صح؟ يطوق إلى الشراب، يطوق إلى المفطرات الأخرى، صح ولا؟ الإنسان سليم المزاج ما عنده موانع وما عنده كذا، يطوق إلى كل هذا. أن تأتي وتلتزم بهذا التكليف المكتوب من قبل الله تعالى، هذا من شأنه أن يقوي، كنكتة نذكر لأنه علة، من شأنه أن يقوي حالة العزم وحالة الإرادة، ويقوي الحالة الاختيار والانتخاب للأصلح عند هذا الإنسان، مما من شأنه بشكل عام أن يصنع ماذا؟ أن يحول هذا الإنسان من إنسان خامل تتقاذفه الشهوات والنزوات، ويميل مع كل ريح ومع كل تيار ومع كل فكرة إلى إنسان صاحب عزم، صاحب إرادة، صاحب توجه إلى الله سبحانه وتعالى. فلاحظ معي هذه الآية من آيات يا أيها الذين آمنوا، كم فيها من اللطائف والتلطفات الإلهية. أولا التعبير يا أيها الذين آمنوا في هكذا تكليف، مثلا في تكليف الصلاة على المؤمنين، في تكليف الحج لله على الناس، في تكليف الإيمان صدر مباشرة يا أيها الذين آمنوا كتب، لعله لأن هذا التكليف على عموم الناس، الصغير والشيخ الكبير القادر على الصوم طبعا، والمرأة والرجل والعامل وغير العامل، هو كله في ثقة. الله تعالى يذكر الإنسان بحيثية إيمانه. الإيمان مو حد شيء، الإيمان يقتضي عملا، يقتضي تكاليف تشريعات. ثم هذا أمر مفروض، ما في تنازل عنه، ما في رجوع فيه، ما في كذا، وهذا أمر لا تهتم كثيرا ولا تنزعج ولا تشعر بالثقل، هذا كان موجود عند غيركم، وهذا فيه نفع وفائدة دنيوية، لأنه الإنسان إذا صار عنده حالة التقوى، حالة العزيمة، حالة الإرادة تقوت عنده، في الدنيا ينتفع، ينجز، ينطلق في الدنيا، يحقق أهداف، صح؟ وفي الآخرة يكون قد اتقى عذاب الله سبحانه وتعالى. قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة، اتقي هذه النار. فإذا هذه هي الآية الأولى من آيات يا أيها الذين آمنوا، وهي آية من آيات التشريع مع هذه النكات التي قرأناها وأشرنا إليها. نعم، هذا فعلا تمام ما أردنا بيانه اليوم. إن شاء الله تعالى الآية التالية هي قوله تعالى الأسبوع القادم، إذا أحببتم أن تطالعوا أو شيء، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، صار عندي أنا مشكلة تقديم وتأخير، استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا مرتبها بترتيبات متعددة فصار في خلل في الترتيب. حياكم الله. عجلًا بعد كده.
مش هتغني مكان
وشكل. هذا نعم.